إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، اليوم بإذن الله تبارك تعالى نبدأ أولى حلقات هذا البرنامج. غرضنا في هذا البرنامج أن نعطي المشاهدين تعريفا موجزا عن السياسة الشرعية. أتوقع أن الكثيرين عندما يسمع كلمة السياسة يصيب قدر من الرعب والذعر والحيرة والاضطراب، وأنها بحر لا ساحل له، فإذا أضيف إليها كلمة الشرعية ازدادت لديه الحيرة والاضطراب والهواجس، من أنه وكأنه سيتكلم عن طلاسم فوق طلاسم. وهذا مما أحدثه عدد كبير من الساسة الذين لا يريدون لسياساتهم أن تكون شرعية، بل ولا حتى يريدون لسياساتهم أن تكون معروفة لدى العامة، فلا يحاول دائما أن يصور للناس أن السياسة عملية صعبة، عملية غامضة، عملية ربما أحيانا وهم ساسة يقولون السياسة لعبة قذرة، فينبغي على الشرفاء أن يبتعدوا عنها إلى غير ذلك. نريد في هذه الحلقة الافتتاحية لهذا البرنامج أن نفكك معنى كلمة السياسة، لنكتشف إن شاء الله تعالى أنها أمر يسير جدا، وأنه أمر هو جزء من حياة أي إنسان، ثم نتكلم عن مقدمات السياسة الشرعية ونتبع ذلك بتفصيل في حلقات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. كلمة السياسة يعني في اللغة تأتي من ساسة يسوس، أي قادة. إذن السياسة هي القيادة. من أين نشأت السياسة ومن أين نشأت القيادة؟ نشأت من أن الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده، فالإنسان يعيش في مجتمعات. نحن نستقي معلوماتنا عن الماضي من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن أبا البشر آدم عليه السلام كان نبي معلم، وأنه أرسل إلى حواء وإلى أبنائه، فأول مجتمع بشري كان مجتمعا وكان لديه تشريعات وكان يعيش وفق شريعة الله تبارك وتعالى. بل أنه قبل ذلك عندما خلق الله حواء لآدم عليه السلام وصار زوجين في الجنة، أعطاهم الله عز وجل تشريعا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين. فإذا كان في أول ما سكن آدم الجنة أمره الله أن يسكن وزوجه الجنة، نهى عن شجرة معينة، وكان الغرض من هذا النهي هو أن يعرف الإنسان الأول، وأن تعرف البشرية وهي مجرد رجل وامرأة، مجرد ذكر وأنثى، قبل أن تتسع هذا الاتساع الكبير، أن يعرفوا أن لله عز وجل شرع، وأن له أمر يجب أن يؤتمر به، وأن له نهي يجب أن ينهى عنه، وأن هناك إباحة يمكن الإنسان أن يستمتع بها طالما أن الله عز وجل قد أباح له. ثم لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وجاءت ذريته، كانت هذه المجتمع الذي كان له تشريع من عند الله تبارك وتعالى، حتى الذين لا يحصلون على معلوماتهم عن الماضي وعن أصل الجنس البشري من خلال كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون إن الإنسان الأول شعر بحاجته إلى الاجتماع، وحاجته إلى تبادل الخدمات، وحاجته إلى تبادل السلع وإلى غير ذلك. ففي النهاية هذا أمر متفق عليه، أن الإنسان اجتماعي بطبعه، أن الإنسان يعيش في مجتمعات. هذه المجتمعات لابد لها من نظام، ولا بد لهذا النظام من قيادة تنفذ هذا النظام. في دين الله تبارك وتعالى إذا كان اثنان في سفر يمثلان مجتمع مستقل، يقال لهما تطاوعا ولا تختلفا، فإذا كان ثلاثة كما في الحديث لا يحل للثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فإذا في دين الله تبارك وتعالى القضية في غاية الوضوح وفي غاية الحث أن المجتمع الذي يتكون من ثلاثة أفراد فصاعدا يحتاج إلى قيادة تسوس أمره وتدبر أمره. أيضا ربما علماء الاجتماع الذي تولد عنه بعد ذلك علم السياسة أدركوا أن لكل مجتمع لابد له من قيادة. إذا أنت تجد صورة السياسة أو قيادة المجتمعات موجودة في أكثر المجتمعات بدائية، حتى القبائل التي تعيش في الصحاري والتي تكون تعيش في أماكن بعيدة عن الحكومات المركزية بحيث لا يكاد يوجد بينها وبين الحكومة المركزية في بلادها أي علاقة، في الآخر ستجد أنهم يكونون شكل من أشكال المجتمع الذي له ثوابت لابد أن تحترم، الذي عنده نظام ثواب وعقاب، عنده قيادة تقود هذا المجتمع سلما وحربا، حتى يعني استقرارا وارتحالا. البدو الذين كانوا يرتحلون يتبعون المطر لابد لهم قيادة تقول حلوا هنا أو ارتحلوا من هنا. إذن السياسة هي فن قيادة المجتمعات البشرية. طالما وجدت مجتمعات فلا بد أن توجد سياسة. كيف تسير هذه السياسة هذا كلام آخر، يعني ربما تجد هناك في القبائل لها طريقة معينة. ربما الدول الأوروبية لأنها لم تهتدي بنور الوحي ولم تتبع كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندما اتبع الدين حرفت فيه وبدلت، ربما يعني طوروا النظام القبلي حتى صارت دولهم في بدايتها كأنها نموذج مكبر للنظام القبلي، فوجدت فيه الدكتاتورية الشديدة ووجد فيه تقديس الحكام إلى غير ذلك، وهذا موضوع ربما نشير إليه يعني في حلقات قادمة إن شاء الله. لكن بغض النظر عن شكل هذه القيادة التي تقود المجتمع، فالسياسة طالما وجد مجتمع فلا بد أن يوجد سياسة، وهذه السياسة تتمثل في نظم هذا المجتمع، في طريقة إفراز القيادة، في طريقة تعامل هذه القيادة مع أفراد المجتمع، في طريقة محاسبة القيادة. هل في مجتمعات يكون عندها وسائل للمحاسبة، مجتمعات ليست عندها وسائل إلى نحو ذلك. فإذا السياسة ليست شيء غامض، ليست شيء لا نعيشه نحن، أنت تعيش داخل بيتك، البيت يكون له سياسة، يكون له طريقة في الإدارة، طريقة في التعامل بين الزوج والزوجة، طريقة في التعامل بين الزوج والأولاد، بين الأب والأولاد، بين الأم والأولاد. لعل الطفل الصغير الذي ينشأ في أسرة بسرعة جدا يدرك لوائح البيت ويدرك ما هو الموضوع الذي ينبغي أن يعود فيه لوالده، وما هي الموضوع الذي ينبغي أن يعود فيه لوالدته، وما هو المسموح وما هو الممنوع. كل هذا شيء تلقائي يدركه الطفل الذي يعيش في أسرة صغيرة، يدرك سياسة هذا البيت وما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن لا يكون. هذه هي السياسة. كون إن هناك نظريات سياسية أو نظم سياسية أو طرق إدارة معقدة لا ينفي أن الفكرة في أساسها بسيط، وأن هذه الطرق والنظم أيضا قابلة لأن نتعرف عليها وأن نعرف ما هو منها بالنسبة لنا نحن واهتمامنا كمسلمين، ما هو موافق للشرع وما هو مخالف للشرع إلى نحو ذلك. هذا يقودنا إلى السؤال الآخر، هل للسياسة علاقة بالدين؟ إذا كنا عرفنا أن السياسة هي فن قيادة المجتمعات وأن كل مجتمع لابد له من سياسة، هل لهذه السياسة علاقة بالدين؟ بنقول السؤال ده غلط، طريقة السؤال ده خطأ، أو على الأقل محتاجة يترد عليه بسؤال اللي يقول لنا ما هل للسياسة علاقة بالدين، نقول له عن أي دين تتحدث؟ لأن لا يوجد دين عالمي موحد. هناك دين الإسلام، هناك دين النصراني، هناك البوذي، هناك من لا دين له، والإلحاد دين عند أهله. فإذا كان بتسأل الآن عن علاقة السياسة هل لها علاقة بالدين أم لا، لازم تسألني أنه دين. يبقى السؤال اللي ينفع يتجاوب هل السياسة علاقة بدين الإسلام، هل السياسة علاقة بالنصرانية، أو هل الإسلام أتى بتشريعات في الجوانب السياسية، هل الإسلام أتى بتشريعات في تنظيم المجتمع، أم أنه مجرد علاقة بين العبد ورب. نفس القضية، تسمع كلمة كلام تسمعه كتير جدا من بعض الناس، يقول لك الدين هو علاقة بين العبد وبين ربه، لماذا تريدون أن تقحموا في السياسة؟ أي دين؟ عن أي دين يتحدث؟ إذن إذا كنا بنتكلم عن الدين النصراني، الدين النصراني مر بمراحل في تفسيره في مختلفة. في إحدى المراحل واللي أوروبا بتدفع ضريبتها لغاية النهاردة وعايزيننا ندفع الضريبة معاهم، اللي كان الأحبار والرهبان ادعوا حق النسخ والتبديل، لدرجة انه مثلا الفاتيكان في سنة 61 برأ اليهود من دم المسيح عليه السلام. طبعا نحن عقيدتنا ان عيسى عليه السلام لم يصلب، لكن صلب العقيدة النصرانية الحالية قائمة على قضية الصلب، وعلى أن اليهود هم الذين وشوا به إلى الرومان. واللي يقرأ مثلا الأناجيل اللي بين أيديهم يجد أن الرومان لم يكونوا طرف في الخصومة طول القصة. الخصومة كانت بين عيسى عليه السلام حسب ما تروي هذه الأناجيل وبين أحبار ورهبان اليهود، وهم اللي وشوا به. فعندما يأتي الفاتيكان ويبرئ اليهود من دم المسيح عليه السلام، هذا حق يعطى للأحبار والرهبان إلى يومنا هذا وفق هذه العقيدة. ولكن الأحبار والرهبان أساءوا استخدام هذا الحق إساءة بالغة، وفي وقت ما كان الأحبار والرهبان يفعلون ذلك نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا الإسلام جاء لتصحيح هذا الخطأ الذي كان يقع في الأحبار والرهبان. هذا الأمر جعلهم يحرفون الدين ويبدلونه، بل كان في وقت من الأوقات يستأثرون بالكتاب نفسه، ممنوع حد يأخذ نسخة من كتابهم المقدس. ثم سمحوا بتداوله بين العامة، لكن استأثروا بتفسيره، ومن حقهم يستأثروا بتفسيره وفق عقيدته. وزيادة على كده راحوا مصدرين الدكتاتورية للأمراء، لكن الأمير اللي يتنصف في الكنيسة نال رضا الأحبار والرهبان، إذن نال رضا الله. إذن الشعب لا يحق له أن يعترض على أي من قراراته، هذا وفق هذه العقيدة. وهناك تبريرات أخرى كانوا يبرروا بها الدكتاتورية، فاكتوى الناس هناك من نيران الدكتاتورية التي كان يمارسها طبقتين متعاونتين: الكنيسة والإمبراطورية، الكنيسة والأمراء، وانضم إليهم كمان الإقطاع. فأن الشعب من هذا فرفض الدين بالكلية، وهو ما عرف بعد ذلك بالعلمانية أو العلمانية، وسنأتي إلى ذكر بعض تفاصيلها في الحلقات إن شاء الله تعالى. عندما عاشت أوروبا فترة في وج الثورة الفرنسية التي قامت ثورة على هذا الظلم وهذا التعنت من الأحبار والرهبان، ومعهم الأمراء ومعهم الإقطاعيون، كانوا ربما يعادون مبدأ وجود الدين، ومثال موجود في بعض الدول في أوروبا الشرقية وفي غيرها، وبعضهم سمح للدين أن يتواجد على أن يكون علاقة بين العبد وبين ربه لا علاقة له بالحياة. وبالتالي العلمانية هي فصل الدين عن الحياة، وربما في بعض صورها الأكثر تطرفا، وكل صورها متطرفة تقول بمحاربة وجود الدين أصلا. بعد فترة وجدوا أنهم سيصيرون أمة بلا هوية، فسمحوا للدين أن يتواجد مع إعلاء أحد نصوص هذا الدين وجعله هو الأصل، وهو النص الذي ينسبونه لعيسى عليه السلام أنه قال: أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فصار إذن إن الدين علاقة خاصة وفق مفهومهم هم، علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، وإن الحكم يترك كلية لقيصر. إذن الدين النصراني بيركز لقضية أن الحاكم هو مصدر السلطات. كان في وقت من الأوقات بالاشتراك مع الكنيسة، والكنيسة هي اللي فوق الحاكم. بعد كده قال اعطيها للحاكم، الشعب صار على الكلام ده وأخذ السلطة من الحاكم، وقال يبقى الشعب مصدر السلطات عن طريق المجالس التشريعية وغيرها.
تنبيه هام. تعلن شركة زانوسي عن بدء حملة الصيانة المجانية للقاهرة والجيزة وجميع المحافظات على الأرقام التالية 02-33-24-20-81 02-33-270-262 010-96-11-35 011-370-4-39 كما أن لدينا فنيون على أعلى مستوى لصيانة جميع أعطال غسالات زانوسي الأوتوماتيك جميع الصيانة بالضمان لمدة 2 وقطع الغيار إيطالية 100% إذا أردت الضمان فعليك الاتصال على الأرقام المبينة أمامكم على الشاشة تصل الآن سيصلك مهندس الصيانة في الحال
عدنا بفضل الله
إذا لما تيجي تسألني عن العلاقة بين الدين والسياسة في الدين النصراني أدينا جاوبنا عليها من الخطأ البين إن احنا ناخد الإجابة دي كما هي ونقول وكذلك الإسلام لأن الإسلام مختلف تماما الإسلام ما أعطاش لحد حق تفسيره ولا احتكار القرآن إنه ما يدرسوش غير طبقة معينة يسمون رجال الدين ولا الدين ككل يحتكروا طبقة معينة ولا أعطى لأحد حق التحليل والتحريم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأن وما على رسولنا إلا البلاغ المبين فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لأنه مبلغ عن الله لكن العقيدة الإسلامية قائمة على إن الحكم إلا لله على أن الطاعة المطلقة هي لله فقط فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقال وما على رسولنا إلا البلاغ المبين وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل كقاضي أو حاكم وليس كمبلغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمة رسول مبلغ عن الله عز وجل كان حاكم كان قاضي قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليقل أو ليستكثر الشاهد هنا أنه لم يعطي لنفسه كقاض حصانة بأن حكمه سليم 100% طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يجور في الحكم وهو قاض ولكن يقول ربما يكون البعض ألحن بحجته من الآخر لكي يعرف البشر تماما أن البشر أحكامهم أو تطبيق ينبغي أن يطبقوا حكم الله عز وجل في أحكامهم كحكام وكقضاة وأنه إذا أخل حتى وهو معذور إذا كان خصم استطاع أن يلحن بحجاته وأن يعرضها بصورة أكبر وهو غير صاحب حق لازم الطرف الآخر يعلم أن الأصل والحكم الشرعي وأنه هو لما لحن في حجاته ولما خدع القاضي لم يصير هذا الذي أخذه من حق أخيه حلالا لأن الحكم لله تبارك وتعالى. يبقى إذن أنا عندي تكلمنا على السياسة لما نيجي نتكلم على الإسلام بقول مختلف عن أي دين آخر الإسلام نعرفه باختصار برضه قبل ما نعرف موقع السياسة منه لأن ده أمر في غاية الأهمية يمكن تعريف الإسلام بعدة تعريفات الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى الإسلام هو دين الله الذي أنزله على جميع الأنبياء والمرسلين أصل العقيدة واحد واختلفت الشرائع من نبي إلى آخر الإسلام إذا كنا بنتكلم هنا من هذه الزاوية اللي عايزين نتكلم علاقة السياسة به نقول الإسلام هو الإجابة على الأسئلة الفطرية اللي شغل الناس كلها من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير ممكن كتير من المشاهدين ما يحسش ان الاسئلة دي بتلح عليه، لانه بفضل الله تبارك وتعالى بيقرأ القرآن ويستمع للسنة، فاذا الاسئلة دي وهو بيقرأ القرآن بيلاقي اجابتها تسنى في القرآن. القرآن مثاني، بمعنى ان المعاني الرئيسية تتكرر كثير فيه، فاذا بيجد اشباع لهذه الاسئلة باجابات وافية مقنعة بفضل الله تبارك وتعالى. البشرية كانت من لم تهتدي بالوحي يحارون في الإجابة على هذه الأسئلة. لما دخلت النصرانية أوروبا، وكانت أوروبا بتحاول تجاوب هذه الأسئلة من خلال الفلسفة، يبقى كانوا بيتكلموا عن الحياة وما قبلها وما بعدها، وكانوا بيسموا ما قبل وما بعد علم ما وراء الطبيعة، ويسموه علم الميتافيزيقا. لما دخلت إجابة، لما دخل دين سماوي في أصله، وإن كان حصل انحرافات بعد كده، بيجاوب الأسئلة دي، أوروبا دخلت في هذا الدين لكي تحصل على هذه الإجابات. لما هذا الدين انحرف وحصل ما ذكرنا من انحرافات الأحبار والرهبان، وان هم ساعدوا الامراء والاقطاعيين على مزيد من الانحراف، واوروبا رفضت الدين، كان من ضمن فلسفتها ايضا كلمني عن الحياة بس، ما تكلمنيش على اللي قبلها ولا اللي بعدها. ولو سألت معظم الاوروبيين حتى اللي ما زالوا بيسموا نفسهم نصارى، تقول له ماذا بعد الموت، يقول في الكنيسة بيقولولنا كلام لكن انا مش مصدقه، مستني لما اجرب. الاجابه دي هتحصل عليها كتير جدا ممن يدينون بهذا الدين. الاسلام دين شامل، هيجاوبك على الاسئله دي، من اين جئنا، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هيجاوبك على حياتك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هيجاوبك على انت رايح فين، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. طيب يبقى اذا انت مخلوق في هذه الحياة الدنيا من اجل عبادة الله وحده. تخيل ان في سياسات ونظم سياسية ضخمة موضوعة ان انت موجود في الدنيا دي عشان تحصل على اللذة. ينفع ابتداء لما تلاقي نظام سياسي متصمم ومتركب على انه غرضه يوديك للذة فقط، تروح له وانت عارف ان انت سترجع الى الله تبارك وتعالى، وان الدنيا مزرعة للآخرة. شوف بقى ليه بنقول الارتباط بين الدين والسياسة في الاسلام، لان الاسلام منظومة بتقول لك انت مين ايها الانسان، هتعمل ايه في حياتك، وهتروح فين في اخرتك بناء على اللي انت عملته في حياتك. يبقى انت لازم تكون في هذه الحياة عبد لله عز وجل، لازم تحافظ وانت في الحياة دي على انك مخلوق مكرم. محتاج في حياتك لطعام وشراب وملبس وبالتالي محتاج لعمل لتتكسب، لكن ما تنساش ان انت طول ما تحافظ على انك انت المخلوق المكرم، طول ما انت هتظل مكرم في الاخرة ان شاء الله. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. دول اللي راحوا لسياسات غير شرعية، لكن مين اللي هيفضل مكرم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إذن طول ما أنت محافظ على الإيمان والعمل الصالح، طول ما أنت تظل المخلوق المكرم. يبقى لازم الشرع يبين لك كيف تعيش إنسانا كريما. محتاج أبيع واشتري، عايزين السلعة تكون محددة الأوصاف، الثمن محدد، شروط الدفع محددة، عشان نمشي البائع والمشتري كآدميين مكرمين يفضلوا مكرمين. الرضا الحقيقي عن الصفقة ما يبقاش إلا كده. ممكن واحد يقوم السلعة فيها شيء من الغموض، الثمن فيه شيء من الغموض، يوم والاتنين يرضوا رضا وهمي، رضا كل واحد مستني لما يعرف الحقيقة ويا اما يزعل جدا يا اما يفرح جدا، حاجه شبه القمار، فضلا عن القمار ذاته. الشرع ما يبيحلكش انك تعمل المعامله دي، لان انت مفروض تعيش في الدنيا مكرم، تعيش في الدنيا محافظ على كرامتك عشان تبقى مكرم في الاخر. يبقى الشرع هنا قال لك انت مخلوق عشان العباده، اعبد ربنا، ومحتاج للدنيا تعمرها، عمرها بما لا يخل بكرامتك. طب وما هو الذي يخل وما لا يخل؟ الشرع هو الذي يبينه لك. اذا الشرع لما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، راح مبين لك كمان وقال لك لا، ده مفهومها واسع وشامل، مش مجرد شعائر زي ما هم بيقولك. طب ما احنا لسه معاكم، انتوا بتقولوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جيناش جنبكم في الشعائر. نقول له لا، في الشرع بيقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اذا الشرع ينظم لك حياتك. طيب هيقولوا الشرع منزل من 1400 سنه، تسمعوا هذا الانسان العجيب اللي قال ربنا بقاله 1400 سنه ما قالش، عمالين تقولوا ربنا قال ربنا قال، ربنا بقاله 1400 سنه ما قالش. نقول له احنا عندنا طالما امنا بالاسلام وامنا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وامنا بالقران انه من عند الله، لدينا ثقه مطلقه وتامه فيما انزله الله. واحنا عارفين ان الله تبارك وتعالى كان يبعث نبي تلو نبي ورسول تلو رسول لما كانت البشريه لسه في مراحل النمو، اللي التشريع اللي ينفع الامه ما ينفعش الامه اللي بعدها. وفي توقيت ما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين في زمنه وفي جميع الازمان التاليه. فنحن لدينا يقين بان شريعه الاسلام صالحه لكل زمان ومكان. هذا اليقين موجود عند المسلم، ولكن في ناس مش مسلمة. في مسلم بيقول بلى ولكن يطمئن قلبي. ان شاء الله تبارك وتعالى نبين بالتفصيل كيفية ان هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ما علمه الله عز وجل لهذه الأمة وما علمه رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من مقاصد التشريع وطرق الاجتهاد ووسائل الاستنباط، بحيث يبقى الثوابت زي المثال اللي ضربناه لكم في البيع والشراء وغيرها. الثوابت دي ما تفرقش انا ببيع جمل ولا ببيع صاروخ، دي ثوابت اخلاقية انسانية الزم الشرع الناس بيها. الحاجات اللي بتتغير عندنا باب المصالح المرسلة وغيرها من الابواب اللي ممكن تيجي بعد كده. إذا الإسلام له تشريعات في الجوانب السياسية، إلزام الحكام بأن يحكموا بشرع الله تبارك وتعالى، إلزام وجود الحكام أصلا، إذا كان التلاتة اللي في السفر لازم يأمروا واحد، أمال باقي الأمة كلها. إلزام أن الحاكم يحكم بشرع الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. له تشريعات اقتصادية، وأحل الله البيع وحرم الربا. له تشريعات اجتماعية، وده الباب اللي كله متفق بأن هناك تشريعات مفصلة في أبواب الأسرة، أبواب الزواج، أبواب الطلاق، أبواب النفقة، إلى غير ذلك من الأبواب. إذا لما تيجي تسأل عن علاقة الدين بالسياسة، هقول لك اسألني عن كل دين على حدة، وأنا بجاوبك على دين الإسلام. نعم، دين الإسلام به تشريعات سياسية لابد من الالتزام بها. يبقى إذن العلاقة بين الدين، بين الإسلام والسياسة، نقول السياسة التي هي طريقة تنظيم المجتمع كما عرفناها في أول الحلقة، طريقة إدارة المجتمع، طريقة حكم المجتمع، هي جزء من الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي الذي أتى بأبواب العبادات وأبواب المعاملات، والتي تتكلمت عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة بين الزوج والزوجة، العلاقة بين الأباء والأبناء، أتت بتشريعات اقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك. كل هذا نظام في الإسلام، ومع ذلك فيه من المرونة ان دي الثوابت اللي محتاجينها في كل زمان ومكان، واما المتغيرات هناك طرق للاجتهاد فيها، طرق مقننة تماما، وليست ان كل واحد اجتهد كما يشاء، بل وفق الثوابت الشرعية وفق الأدلة الشرعية. وكتب لنا العلماء في علم أصول الفقه وعلم المقاصد الشرعية وعلم القواعد الفقهية تراث من طلبه وجده، ليدرك أن دين الله تبارك وتعالى دين شامل كامل، أن السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام، أنها مع ذلك فيها المرونة الكافية التي تتسع لكي تقدم للناس التشريعات التي يحتاجونها في كل زمان ومكان. سوف نوالي معكم بإذن الله تبارك وتعالى ذكر هذه التفاصيل في الحلقات القادمة. وشكرا لحسن استماعكم، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.